نعود إلى الدرس. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ هذا لا يمكن. وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. هذه قاعدة، إذا شبهت كاملا بناقص صار الكامل ناقصا. ولهذا قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فكيف إذا قال إن السيف مثل العصا؟ ومعلوم أننا لو شبهنا الخالق عز وجل بالمخلوق لكان هذا نقصا في كماله جل وعلا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، أليس كذلك؟ الآدمي مما له قوة كقوة الجمل؟ تأمل يا جماعة، أليس ينيخه وينحره؟ أي طيب، ما يدافع عن نفسه الجمل؟ نقول إن الله عز وجل أشار إلى هذا في قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلك لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولولا أن الله ذللها لنا ما استطعناها إطلاقا. تجد الصبي الصغير يمسك زمام البعير ويجره لحيث شاء مسخر مذلل. طيب، مع الاتفاق بالاسم، ما هو الاسم الذي ذكرنا؟ اليد والقوة. فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. طيب، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. يعني العلماء إذا تأملت كلامهم وجدت بعضهم يقول من غير تشبيه وبعضهم يقول من غير تمثيل، لكن عند التأمل في مدلول الكلمتين تجد أن التمثيل أبلغ في المماثلة. إذا قلت هذا الكتاب يماثل هذا الكتاب، معناه يساوي من كل وجه. إذا قلت شابه فهذا يعني في أكثر الأوصاف. أيضا نقول التعبير بالتمثيل بنفي التمثيل أولى، التعبير بنفي التمثيل أولى، يعني أحسن أن تقول من غير تمثيل من أن تقول من غير تشبيه. ذكر وجها من ذلك، نعم ذكر وجها من أوجه الترجيح، قال لموافقة القرآن، فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه، فهو اللفظ الوارد في القرآن. أيضا التشبيه عند بعض الناس إثبات الصفات، ولهذا عند أهل التعطيل يقول كل مثبت فهو مشبه. فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم السامع أن المراد من غير إثبات الصفات، لأنه قد تقرر عند هؤلاء المعطلة أن إثبات الصفات تشبيه. فإثبات الصفات عند بعض الناس يسمى تشبيها، فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات. ثالثا أن نقول نفي التشبيه إن أريد به التشبيه المطلق فهذا لم يقل به أحد، فلا حاجة إلى نفي، لا حاجة إلى نفي، ونفيه عبث لأنه لم يقل به أحد. ونعني بالتشبيه المطلق المساواة من كل وجه، هذا ما قال به أحد حتى ننفيه. واضح يا جماعة؟ ولذلك لو قال لك قائل سأهدي عليك هدية وأعلمك بعلم، وهو علم مكون بجملة لها مبتدأ وخبر، كم يمدح لك؟ وش تكون حالك؟ تشرعب تطلع لهذا العلم، السماء فوقنا والأرض تحتنا. نعم، مش الفائدة من هذا؟ لا فائدة. إذن إذا أرادت نفي التشبيه المطلق فهذا لا فائدة منه لأنه لا قائل به. وإن أراد مطلق التشبيه وهو المشابهة في أصل الصفة فهذا أيضا ممنوع، لأنه لا بد أن يشترك الخالق والمخلوق في أصل الصفة، لا بد من هذا، ولولا ذلك ما عرفنا شيئا من صفات الله. فمثلا الحي من أسماء الله وصفته الحياة، هل الإنسان يوصف بالحي وفيه حياة؟ نعم، قال الله تعالى يخرج الحي من الميت. طيب السميع وصفة السمع، هل يوصف الله بالسمع أو لا؟ وهل يوصف المخلوق بالسمع؟ نعم. إذن اشترك الخالق والمخلوق في إيش؟ في أصل الصفة، لكن يختلفان في كيفيتها وحقيقتها. الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، لكن يفترق الخالق والمخلوق في كيفية هذا الوجود. وجود الخالق عز وجل أزلي أبدي، ووجود المخلوق عكس ذلك، ليس أزليا ولا أبديا. فتبين الآن أن قولنا مع نفي المماثلة أولى من قولنا مع نفي المشابهة. نعم، قال المؤلف رحمه الله ووفقه: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله كذا وكذا من غير أن يقيده في مماثل. مثل عندكم يقيدها. نعم، الكيفية التكييف أن يقول كيفية صفاته كذا وكذا دون أن يقيدها بمماثل، مثل أن يتخيل كيفية معينة ليد الله عز وجل ويقول كيفية يده كذا وكذا، دون أن يقول كيفية يده كيد الإنسان أو ما أشبه ذلك. فالفرق بينهما إذن أن التمثيل مقيد في مماثل والتكييف غير مقيد. طيب، هل يمكن أن نقول كل ممثل مكيف؟
نعم،
كل ممثل مكيف، صحيح؟ كل مكيف ممثل؟ لا، ما يصح. وهذا نعم من غير أن يقيد الممثل، وهذا اعتقاد باطل، يعني اعتقاد الكيفية، والمراد التكييف لا اعتقاد الكيفية. فلا تتوهم من هذا اللفظ أن الله ليس لصفاته كيفية، لا، لكن اعتقادها بمعنى أن يتخيلها الإنسان هذا باطل. ولذلك ذكر في بعض الآثار: تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله، لأنه على خطر أن الإنسان يمثل أو ينفي، فالمسألة خطر، لا تتفكر في ذات الله، تفكر في آياته وفي معاني صفاته. طيب، يقول هذا باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. الواو تعود على من؟ على الخلائق، والضمير في به يعود على الله. فلا يحيطون بالله علما لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن الإنسان أقل من أن يحيط بالخالق عز وجل. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف بمعنى تتبع، مأخوذ من القفا، لأن المتبع يسير وراء المتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي شيء مالك علم لا تتبع. وهذا مع أنه يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالأحكام الشرعية، يتعلق حتى بالآداب والأخلاق. الشيء اللي ما عندك منه علم لا تتحدث به. ولهذا جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. واعلم أن الناس ينتقدونك إذا قفوت ما ليس لك به علم، لأنه سيكون الشيء على خلاف ما حدثت به، فاحرص على التثبت وعدم التسرع في نقل الأخبار حتى تعلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع يسأل عن إيش؟ عن المسموعات، والبصر عن المرئيات، والفؤاد القلب عن المعقولات، كل شيء فإنك مسؤول عنه. فلا تسمع لما لا يجوز، ولا تقل ما لا يجوز، ولا تفعل ما لا يجوز، ولا تفكر فيما لا يجوز. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صلاة الله تعالى، نعم بكيفية صلاة ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. هذا دليل إيش؟ السمع. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفيته، كيفية صفاته، إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. العقل نقول الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد علم بكيفيته، لأن العلم بالكيفية فرع عن علم بالصفة، وأنت لا تعلم كيفية ذات الله، فكيف تعلم كيفية الصفات؟ هذا لا يمكن. فكما أن ذاته غير معلومة الكيف عندنا، فهي أيضا فصفاته كذلك غير معلومة. نعم. ولأن الشيء نعم أو العلم بنظيره المساوي له، أو الخبر الصادق عنه. العلم بنظيره، مثل أن أقول سيارتي مثل سيارتك، عرفت الآن كيفية سيارتي أو لا؟ ليش؟ لأنك تشاهد نظيره. أو الخبر الصادق عنه، بأن أقول لك سيارتي موديل 99 لونها أحمر كفراتها ربل، مش بعد نعم شبح، أو الثانية اللي بعد سريع نعم، تعرف صفاتها أو لا تعرف؟ تعرف، لأني أخبرتك وأنا صادق. هل هذه الطرق الثلاث موجودة في حق صفات الله عز وجل؟ لا. إذن لا يمكننا أن نعلم بكيفية صفات الله عقلا لهذه الأسباب الثلاثة. انتهى الدرس. نعم
شيخ بارك الله فيكم، الآن في بعض الوسائل الإعلام
نعم
يأتي بالمنصف للعلم فيقول أن الرافضة أن ما بين بين الفرق وأن المذهب الخامس، فما هو خلاصة القول في الحكم عليه؟
والله هذه تحتاج إلى تفصيل، لأن الرافضة أنفسهم ليسوا على سبيل واحد، متفرقون، بعضهم قريب من أهل السنة، وبعضهم بعيد، وبعضهم مشرك، يختلفون. وأما القول بأن كالمذاهب الأربعة فهذا كالذي يقول إن اليهودية والنصرانية كالحنبلية والشافعية، لأن الفرق ظاهر. يعني مثل أناس يعتقدون أن مدبر الكون هو فلان الذي هو إمامه، وأن من أئمتهم من هو في منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الصحابة ماتوا على النفاق والكفر، وأن أبا بكر وعمر مات على النفاق. هل يمكن نتفق معهم إطلاقا؟ هل مختلفين فيها العلماء بالنسبة للمبتدع؟ هل يفرق بين الداعي والمقلد؟ إذا هو حق أن يفرق بين الداعي والمقلد لا شك، لكن المقلد إذا جاءه الحق هل يعذر؟ لا يعذر، أصلا لا يعذر، وإلا لعذر الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. ربما يأتي الحق مثلا من شخص لا يعرف أنه عالم وليس لديه ما يؤكد علمه، فهذا ربما يعذر العالم، لأنه لم يأتي من القرائن ما يدل على صدق هذا العالم. أما إذا عرف أنه إمام من أئمة المسلمين، عالم مجتهد، وبلغه بالحق وأصر على رفضه، فلا أحد يسأل الله عنه.